الكلوسي الأصحاح الثاني. احنا عشان افكركم المرة اللي فاتت ملخص للي خدناه المرة اللي فاتت، قلنا الكلوسي دي هي ايه؟ احد رسائل الأسر، وقلنا رسائل الأسر فيليبي كنا درسناها قبل كده، ودي كلوسي، وفي أفسس، وفي كمان الرسالة إلى فيليمون. فهم أربع رسائل، فدي أحد رسائل الأسر. أوكي، كتبها معلمنا بولس الرسول سنة 62 من سجن روما الأول. إيه مغزى الرسالة دي أو كتبها ليه؟ في الأول ممكن نقول إن كلوسي دي بلد موجودة في آسيا الصغرى في تركيا، على بعد 12 ميل من بلد اسمها لادوكية. فاكرين في رسالة يوحنا الرائي لما كتب ايه؟ اكتب الى ملاك الكنيسة الذي في لادوكية، هي احد يعني كانت كنيسة من الكنائس اسيا الصغرى السبعة، فدي واحدة منهم. فكلوسي دي هي البلد الصغيرة اللي على بعد 12 ميل من لادوكية اللي جوه اسيا الصغرى. خلاص، ف ليه كتبها بقى معلمنا بولس الرسول؟ جاله تلميذه اسمه ابيفراتس بيقول له ان البلد دي عندها فيها مشكلتين. ايه المشكلتين دول؟ في ناس بيسموهم الغنوصيين. الغنوصيين دول يعني بيعتمدوا على المعرفة العقلية، او بيخلوا العقل هو الاساس لمعرفة الله، فغالبا ان هما ما بيعرفوش ربنا، بيلحدوا وما بيوصلوش الى فكر مستقيم. دول قالوا ان المسيح مش اله، ده حاجة كده في النص، انترميديت، ما هوش اله قوي، ممكن يكون 80% اله 50% اله. دي اول فكرة، يعني كان في الحرب دي من الغنوصيين او الناس اليونانيين دول. وكان في كمان اليهود اللي هم اصلا من اصل يهودي عايزين يعملوا تهود في المسيحية، يعني عايزين الامم لما يدخلوا المسيحية يرجعوا تاني للطقوس اليهودية. فكان في المشكلتين الكبار دول، مشكلة التهود اللي هو الرجوع الى الفرائض والسبت والطقوس والحاجات دي، وكانت الحاجة التانية هي ايه؟ الغنوصيين اللي هم ايه؟ اللي هم مش معترفين بالمسيح كإله. طيب ازاي؟ اول حاجة بنقول ان عنوان لرسالة كلوسي بنقول ان هي المسيح رأس الكنيسة، بنقول هي تعتبر اخت رسالة افسس اللي هي بتتكلم عن ان هي الكنيسة جسد المسيح. يعني ان كانت رسالة افسس بتقول ان الكنيسة هي جسد المسيح، كلوسي بتقول ان المسيح هو رأس الكنيسة. بنقول معلمنا بولس الرسول طبعا غار على الكنيسة دي فكتب لها الرسالة دي ردا على ايه؟ على البدعتين دولة. بس ما ابتداش الحقيقة الرسالة بعنف، يعني ممكن يكون واحد خادم عنده مشكلة كبيرة، انحراف، يعني تخيلوا حد بيقول المسيح مش إله، وحد تاني الرجوع للفرائض اليهودية. يبقى ناس عايزة تقلل من مرتبة المسيح كإله، وناس عايزة تعمل ترجع الفرائض اليهودية. فكنا نتوقع ان معلمنا بولس الرسول يبقى مشدود في رسالته دي، لكن الآبل يعني بالعكس ابتدى الدنيا ان هو امتدحهم من اجل ايمانهم ومحبتهم ورجائهم، ده في الاصحاح الاولاني، وابتدى بعد كده يدخل على الموضوع ان هو يعالج الدنيا. فبيتكلم حتى احنا قلنا لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا اذا كان ربنا بنقول عليه في العهد القديم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب او ابو الاباء، لكن هنا بنقول عليه ايه؟ ابا ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وتكلمنا على يعني ايه ان المسيح ابن الله، وان دي معناه ان هو مساوي للاب في الجوهر، دي اللي هو قالها برضو معلمنا بولس الرسول فيما بعد في الاصحاح الاولاني، قال الذي هو صورة الله غير المنظورة. يعني هو مش صورة الله زينا احنا صورة الله، لكن صورة الله بمعنى كل مجد الألوهة بتاع الله الآب موجود في الله الابن. وفاكرين قلنا كده يعني حاجة صغيرة عشان تفهمنا الموضوع، ان مثلا لما سيد المسيح بيقول من رآني فقد رأى الآب، بنقول بالضبط كده زي واحد لو راح هل ممكن يشوف الإرسال التلفزيوني؟ استحالة انه يشوف الارسال التلفزيوني، لكن لو شاف التلفزيون هيشوف الموجات الكهرومغناطيسية اللي هي بتعبر بالارسال، فكأنه لما بيشوف التلفزيون كأنه بيقول يعني كأن الارسال بيقول من رأى التلفزيون قد رآني او كده يعني، او السيد المسيح بيقول من رآني فقد رأى الاب، الاب لا يرى، زي بالضبط الارسال التلفزيوني، لكن احنا ممكن نرى الله الاب الذي لا يرى من خلال ابنه ربنا يسوع المسيح. وبعدين بيقول في حتة كانت برضو في الإصحاح الأولاني مهمة، اللي هو بيقول الذي هو بكر كل خليقة، ودي اللي أخذها أريوس وقال بكر كل خليقة يعني هو أول مخلوق، بينما كلمة بكر كل خليقة تعني إن هو أصل كل خليقة، بمعنى إن فيه كان كل شيء وبه غيره لم يكن شيئا من مكان. وطبعا ده اللي رد بيه عليه البابا أثناسيوس على أريوس. وبيقول في كمان في آية جميلة في الإصحاح الأولاني والتاني تكررت، اللي هو بتقول فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، دي هناخدها في الإصحاح التاني بتاع النهاردة. وفي الإصحاح الأولاني بيقول فيه يحل كل الملء، يعني يحل كل الملء، جت في كلوسي 1:19، في كلوسي 2:9 يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. وبعدين ابتدى يكلمهم عن سر المسيح. ايه سر المسيح ده؟ بيقول ان هو عن التجسد، يعني بنقول ان مش ممكن ربنا مثلا يتكلم من خلال شجرة لكن ما يحلش في الانسان. هم دول يعني هنشوف في الاصحاح التاني مبدأهم ان هم بيقللوا من قيمة الانسان، حاسبين ان ده نوع من التواضع، لكن ربنا يعني كبر الانسان وعظمه لدرجة انه حل فيه. فبنقول سر المسيح ان الله تجسد، ومش تجسد من اجل اليهود فقط لكن من اجل الامم. وتالت حاجة ان ربنا مش تجسد وتجسد من اجل اليهود والامم وكل العالم، لكن في سر التجسد فعظمته ان الله دخل فينا او اتحد بينا، اللي هو بيقول الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. ده كان الاصحاح الاولاني. بنقول كلوسي بنقسمها لاربع اصحاحات، الاصحاح الاولاني والتاني دول عبارة عن لاهوت، في دفاع عن لاهوت ربنا يسوع المسيح، ده الاصحاح التاني هنكمله النهاردة، بينما الاصحاح الثالث والرابع ده هتلاقوا تطبيقات عملية. لو تفتكروا اللي هو إن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس، اللي دايما بنقولها في القيامة وكده، فدي الإصحاح الثالث والرابع هتلاقيها تطبيقات عملية. لكن الإصحاح الأول والثاني بيعالج فيهم مشكلة إيه؟ مشكلتين، مشكلة التهود اللي هو الرجوع للطقوس اليهودية، والمشكلة اللي هم اليونانيين اللي هم بيعتبروا المسيح مش إله حقيقي لكن حاجة كده في النص كده، يعني اللي هي هيتكلم على عبادة الملائكة لأنهم اعتبروا المسيح كأنه ملاك. ودي فعلا فكر ايه؟ فكر الأدفانتيست لحد النهاردة، لحد دلوقتي هما بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان المسيح هو الملاك مخائيل والحاجات دي، فيعني دي حتى الأفكار دي ما زالت موجودة اليومنا النهاردة. طيب نكمل بقى في الإصحاح التاني. ميس نيفين معنا من فإني أريد يا جماعة، ميس نيفين كتر خيرها حطت لنا الإصحاح التاني أهو على البروجيكتور. فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لادوكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد. هقرأ كده وبعدين نفسرها. لكي تتعزى قلوبهم واقترن في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الآب والمسيح. اول حاجة معلمنا بولس الرسول بيقول هو طبعا خايف على اولاده من التعليم الغريبة دي، وخايف ان اليونانيين واليهود دول يجرفوهم لتعليم خاطئة، فبيعبر لهم عن محبته ليهم، مش بيعبر لهم عن محبته ليهم عشان يعني عشان يتباهى او كده، لكن عشان هو خايف عليهم، ولان عارف ان المحبة بين الراعي ورعيته يمكن اهم من الوعظ، يمكن الواحد بيؤثر بالمحبة اهم من الكلام ده. فهو عايز يقول لهم انا فعلا بصلي لكم وبصلي لكم بجهاد، يمكن ده اتكلم عليه برضو في أفسس واتكلم عليه في ليبي لما بيقول احني ركبتي لدى ابي ربنا يسوع المسيح لتتأيدوا بالقوة بروحه في الانسان الباطن ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم وتعرفوا الطول والعرض والعلو وتعرفوا معرفة المسيح الفائقة المعرفة لتمتلئوا الى كل ملء الله. يعني معلمنا بولس الرسول كخادم عايز ولاده يكونوا perfect as Christ زي المسيح بالظبط، يعني مش يعني مش مثلا عايز ولاده مجرد ان هم يبقوا كده مجرد مسيحيين كويسين، لا ده عايزهم يبقوا يوصلوا لمرحلة الكمال. هو مش بيصلي لهم وهو قاعد، ده بيقول احني ركبتي، يعني بيعمل جهاد في الصلاة، وان هو مشغول بامورهم ومنحصر فيها، وليه جهاد كتابة الرسالة وجهاد الصلاة من اجلهم. فبيقول لهم انا لو تعرفوا الجهاد اللي ليه، بيقول لاجلكم ولاجل الذين في لدوكية وجميع الذين لم يروك في الجسد. المفسرين فسروها بطريقتين، لم يروا وجهي في الجسد، بيقولوا يا اما معلمنا بولس الرسول ما شافش الناس دي خالص، وبناء على اللي قاله له ابيفراتس يعني تلميذه بعت لهم الرساله دي فبالتالي ما شافهمش، يا اما هو شافهم في رحلته التبشيريه الثالثه، لكن المؤمنين جابوا مؤمنين وعدد العدد كبر، فبالتالي في مجموعه هو ما شافهاش. فبيقول لتتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم. طبعا كلام كبير كده، يعني مقترنة في المحبة، بيقولوا ان الحب بيجيب بعضه، يعني حب الراعي للرعية يتنقل، يعني حب الراعي بيوصل للرعية وحب الرعية بيوصل برضه للراعي. فبيقول طب ايه علاقة المحبة بالإيمان؟ بيقول معلمنا بولس الرسول بيقول ايه؟ بيقول بالإيمان نفهم. وربنا يسوع في برضه في انجيل يوحنا اصحاح 17 بيقول ايه؟ بيقول ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم ليعرفوك. عرفتهم اسمك وساعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني بهم واكون انا فيهم. طب يا رب هو هيكون فيهم الحب ولا انت هيعرفوك؟ بيقول هي دي تجيب دي في الحياه الروحيه، الاثنين متساويين، الحب يجيب المعرفه والمعرفه تجيب الحب، بالذات في علاقتنا مع الله. يعني هل ممكن اعرف ربنا من غير ما اصلي؟ ما انا لما اصلي هحبه فهعرفه، وده الفكر الطبيعي. لكن الفلاسفة دول اللي هم اليونانيين وغيره بيتكلموا ان دايما ان المعرفة العقلية، او الغنوسيين دول بيتكلموا ان المعرفة العقلية هي قبل الإيمان. عشان كده معلمنا بولس الرسول في عبرانيين بيقول بالإيمان نفهم، يبقى الفهم بيبقى بالإيمان. بالإيمان نفهم ان العالمين اتقنت او كده يعني. يبقى ايه؟ وبرضو اغسطينوس ليه قول بيقول ايه؟ انا عايز اجيب القول بتاع اغسطينوس. هو بيتكلم بمعنى برضو ان الايه، ان بالايمان نفهم. يبقى لما قلوبنا هتمتلئ بالحب هنستنير، فيبقى لينا غنى يقين الفهم. يقين يعني ايمان، الفهم يعني الايمان بيجي قبل الفهم وبغنى كمان. يبقى فهمت وأمنت فاختنيت، كل ده بسر المسيح. كون ان احنا نفهم ان المسيح هو الله المتجسد، دي مش سهلة بعقولنا. عشان كده في آية بتقول ليس احد يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. فبيقول هنا لمعرفة سر الله الاب والمسيح، يعني سر عمل الله الاب لخلاصنا، وسر ربنا يسوع المسيح اللي خلصنا، او المسيح اللي تجسد عشان يجي يخلصنا. نقرا طب الايه على بعضيها بقى. بيقول اريد ان تعلموا اي جهاد لي لاجلكم ولاجل الذين في لدوكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد، لتتعزى قلوبهم مقترنه في المحبه. قلنا يعني مقترنه في المحبه، يعني كل اللي قلنا المحبه والمعرفه بيجيبوا بعض، لكل غنى يقين الفهم لمعرفه سر الله. يعني احنا دلوقتي بمحبتنا لبعض وبمحبتنا لربنا هنوصل للايمان اللي عرفنا سر الله الاب والمسيح، يعني اللي عمله الله الاب واللي عمله ربنا يسوع المسيح. طيب عدد بقى ثلاثة بيقول المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، يعني جوه المسيح كل الحكمة. طب احنا كنا من شوية بنقول ان الحكمة ما بتوصلش، لكن دي كان بيتكلم عن الحكمة البشرية، ودي اللي معلمنا يعقوب اتكلم على نوعين من الحكمة. بيقول في حكمة أرضية نفسانية شيطانية، وفي حكمة نازلة من فوق مسالمة مزعنة مترفقة. يبقى في نوعين من الحكمة، فطبعا ربنا يسوع في كل الحكمة، الحكمة النازلة من فوق أو يعني الحكمة الحقيقية. في آية برضو بتقول في الكتاب بتقول الآخذ العلماء بمكرهم أو ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ يعني إحنا مش ممكن نعرف ربنا بإيه؟ بفكرنا العقلي. لو إنسان على فكرة اتحارب بأي حروب حتى ضد ربنا، يعني أنا متخيلة أن كل الملحدين دولة لو وقفوا قدام ربنا وصلوا وقالوا له يا رب اكشف لنا ذاتك لو أنت موجود ولا لا، زي ما موسى الأسود عمل، أكيد ربنا هيكشف نفسه. لكن الناس دي بتعمل إيه بقى؟ الشيطان بيعميها، بالرغم من جمال وإتقان الطبيعة، وبالرغم أن كل شيء، يعني السماوات تتحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، وكل شيء في الكون منظم وجميل ويشير إلى الخالق بشكل مدهش، لكن الناس دي فعلا اتمحت عقولهم زي ما بيقول يعمي أذهان غير المؤمنين، أو يخلي فعلا فكرهم يعني فكر باطل، مش قادرين يعرفوا يعني يعرفوا ربنا. مرة كده قريت قصة عن واحدة ست كده، ست بسيطة كانت قاعدة ومر عليها أحد العلماء الفلاسفة المفكرين، فلقاها قاعدة كده بتصلي، فقال لها أنت بتعملي إيه؟ قالت له أنا بصلي. قال له وش عرفك ان ربنا موجود؟ فقالت له طب انا هسألك سؤال، كان الدنيا شمس وحر كده، قالت له انت شايف الشمس في السماء؟ قال لها اه طبعا. قالت له وش عرفك ان في شمس موجودة؟ قال لها انا حاسس بيها. فقالت له انا كمان حاسة بربنا جوايا. عايزة تقول ان بالصلاة احنا بنحس بربنا جوانا، وده طبعا ده الايمان اللي بعد كده بالانسان بيتعقل بالايمان، يعني الايمان يسبق العقل وليس العقل هو اللي بيسبق الايمان. بعدين بعد كده في عدد 4 بيقول إنما أقول هذا لألا يخدعكم أحد بكلام ملق. هيبتدي بقى في صميم المواجهة، بيقول إيه؟ أنا خايف إن حد يتملقكم. يعني إيه كلام ملق؟ ملق جاي من تملق، يعني عادة التعليم المنحرفة بتكون مصحوبة بتملق، يعني ما يطلبه المستمعون. يعني يجي واحد يقول لك دي السماء سهلة والسماء في جيبك، ما تعملش حاجة، وربنا يسوع عمل كل حاجة، زي ما في ناس كتير بتقول كده، بتقول ما فيش جهاد ولا حاجة وكله بالنعمة. فبيقول بيبقى كلام شكله حلو لكن فيه تملق، فبيقول ما يخدعكمش أحد بكلام ملق. وبعدين بيقول إيه؟ أو كلام شكله يريحك لكن هو كلام مش حقيقي. فبيقول فإني وإن كنت غائبا في الجسد لكني معكم في الروح فرحا وناظرا ترتيبكم ومتانة إيمانكم في المسيح. ده عدد 5. بيقول أنا غايب صحيح عنكم في الجسد، لكن أنا معكم بالروح فرحا وناظرا ترتيبكم. دي بتترجم في اليوناني تقسيس، أو جاية من تقس، يعني العبادة المنظمة. وأنا شايف متانة إيمانكم، انكم مواظبين على الصلاة بترتيب، وكمان ايمانكم يعني ترتيبكم وايمانكم المتين، يعني ناظرا ترتيبكم ومتانة ايمانكم، يعني ايمانكم قوي بالمسيح حتى لو كان في الخرافات دي اللي بتتقال. هو عايز طبعا هيبدد الخرافات دي، بس في ناس كتير مؤمنين بس عايز يثبت ايمانهم. فبيقول لهم ايه في عدد 6؟ فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. كلمة اسلكوا فيه يعني ان احنا في المسيحية احنا مش مجرد ايمان بس، لكن المسيحية المفروض ان انا اامن وان انا اعمل، لاني لو انا امنت بدون اعمال هيكون ايماني ايه؟ ايمان بدون اعمال ميت، وزي ما بيقولوا الشياطين يؤمنون ويقشعرون. فاحنا لازم يكون ايماننا او عقيدتنا ان احنا نؤمن ثم نسلك في المسيح. طب العادي ان هو يقول ان احنا نسلك ورا المسيح، لكن ايه نسلك فيه؟ نسلك فيه يعني ما نطلعش براه، يبقى نبقى جوه المسيح ما نطلعش براه. وبعدين في عدد 7 بيقول متأصلين ومبنيين فيه ومؤتضين في الايمان كما علمتم متفاضلين فيه بالشكر. يعني ايه بقى؟ يعني عايز يقول ان ايمانكم اصيل، متأصلين ومبنيين فيه، يعني لينا بنى روحي، يعني في نمو روحي مبنيين فيه، يعني كاننا لما بنعرف ربنا ما نفضلش بقى محلك سر، ان احنا المفروض ننمو في معرفته. وموطدين في الايمان دي يعني ايه؟ لينا اي زي متانة ايمانكم كما علمتم متفاضلين فيه في الشكر. يعني يبقى فيكم فضيلة، وبالأخص فضيلة الشكر. بيقول أي مسيحي لازم يبقى عنده فضيلة الشكر. ليه؟ لأن أنا سوري، حتى لو الإنسان عنده كل البلايا اللي في الدنيا، يكفي أنه عارف أن ربنا أحبه لدرجة أنه مات لأجله، ولما مات لأجله حط يعني لينا في الآخر ميراث السماء، لينا أن إحنا دلوقتي إن كنا أبناء فنحن ورثة، فلينا رجاء. يعني زي ما بيقول بولس الرسول، إن كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط نحن أشقى جميع الناس. في ناس كل رجاءهم فين؟ في الدنيا. انه يعملوا بيوت ويعملوا غنى وحاجات ارضي وخلاص انتهت الدنيا. مهما عملوا هم في الاخر مش حاسين بايه، بسلام وفرح. لكن بتلاقي انسان مسيحي ممكن جات له امراض فظيعة او جاله فقر او جات له اي تجارب، لكن هو مع ذلك بيبقى ايه، بيبقى بالرغم من كل ده بيبقى فرحان. وبنشوف ناس كتير كده بالمنظر ده ان هي فرحانة بالرغم من الالم والمرض. يمكن حتى سمعت في الاجتماع الاخير بتاع كان ابونا داود بيحكي، بيقول ان هو كان ليه صديق ليه، ده كان في اخر حلقه جت في التلفزيون يعني، بيقول كان ليه صديق ليه بره يعني، وكان كان عنده مرض الشلل يعني، كان انسان مشلول. وبيقول ان هو كان عنده سلام عجيب جدا بالرغم من مرضه ده، فبيساله بيقول له ايه السلام اللي انت فيه ده، فراح شاور له على صوره المسيح المصلوب، قال له على الاقل انا مش حاسس بجسمي بينما السيد المسيح كان على الصليب كان متالم جدا. فيعني عايز يقول ايه، بيقول ان حتى المسيح شاركنا في كل شيء، حتى اذا كان لينا ضيقات او تجارب هي لينا مش علينا في الاخر، دي عشان تدينا في الاخر اكاليل، عشان تدينا اكاليل احتمال، عشان ان كنا نتالم معه فنحن نتمجد معه. كفايه ان الانسان يشعر ان هو حتى وهو بيتالم او في تجارب ان دي يا اما من اجل تنقيته او من اجل ان ربنا بيديله مكانه اعظم في السماء. فدي كلها حاجات تخلينا ايه، نصبر على الالم بفرح، لان احنا عارفين ان ورا الألم في إيه؟ في مجد. متأصلين ومتأسسين وراسخين. بيقولوا الإنسان المسيحي كمان بيسموه إنسان أفخارستي، يعني إنسان شاكر. في إصحاح الأولاني بيقول متأصلين ومتأسسين وراسخين وغير متزعزعين عن رجاء الإنجيل. ده نفس المعنى اللي هنا اللي بيقول متأصلين ومبنيين فيه وموططين في الإيمان، يعني اللي قالوا في الإصحاح الأولاني بيقولوا بصورة أخرى في الإصحاح الثاني. طيب عدد 8 بيقول انظروا ان لا يكون احد يسبيكم بالفلسفة. هنا هيبتدي بقى ايه في صميم المواجهة، بقى هيتكلم بقى عن الايه، الانحرافات الفكرية الخاطئة ويبتدي عليكها. بيقول انظروا ان لا يكون احد يسبيكم بالفلسفة. انتوا عارفين السبي، السبي زمان يعني مثلا كانت الناس بتزبى، بتروح السبي، السبي البابلي والسبي الفورس والحاجات دي، لكن هنا يعني اقصد كانوا بيروحوا عن بلاد، عن بعيد عن بلادهم. هنا بيتكلم عن السبي العقلي. السبي العقلي يعني حد يلعب في دماغك ويدي لك افكار غلط تبعدك عن الفكر الحقيقي بتاع ربنا يسوع. فبيقول خلوا بالكم ان ما حدش يسبيكم بفلسفة. شوفوا قال اربع حاجات في الهرطقات دي، ان هي عبارة عن فلسفة، وعبارة عن فيها غرور باطل هتلاقوها في عدد 8، وحسب تقليد الناس وحسب أركان العالم هنشرحهم. أول حاجة بيقول هنا بيقولهم انظروا وتحرسوا، أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل. فهو خايف عليهم من التبعية الخاطئة، تبعية الأفكار الخاطئة اللي فيها نوع من السبي، يعني ناس ايه ما بتفكرش وبتمشي ورا شخص كاريزماتي كده كل ما يقول لهم يعملوه بانفعالات نفسية. بيقولوا لدرجة ان في مرة واحد يعني اثر مشاعرهم وانفعلوا بيه وبأفكاره، فقال لهم في الاخر انتحروا، فانتحر كذا الف واحد. شفتوا قد ايه الفكر الكاريزماتي ده، ان هو ممكن واحد يعني انه يستأثر بعقول الناس. بعد كده تاني حاجة مرتبطة بالتعليم الباطلة هي الغرور الباطل. بنقول ما فيش هرطقة في التاريخ إلا وراها كبرياء. احنا عارفين طبعا هرطقة مين، زي أريوس، زي نسطور. نسطور تخيلوا ده كان بطريرك للقسطنطينية، بينما القديس كيرلس الكبير كان بيرد عليه بمنتهى التواضع ويقول له يا نسطور يا أخي في الخدمة الرسولية والرسالة، وابتدى يحلل أخطائه بأدب، بيقول له ما لا يليق إن احنا نعتبر إن المسيح ده شخصية ونقول المسيح فيه جزء من اللاهوت وجزء من الناسوت. انتوا عارفين طبعا كلكم هرطقة نسطور اللي هو كان بيقول إن المسيح ده عبارة عن إنسان ويحل فيه يعني يحل معاه اللاهوت حلول المصاحبة، يعني كأن ربنا بيديله حاجة لاهوتية كده من عنده، لكن هو بالحقيقة مش إله. فتخيلوا بقى إن بطرك، شوفوا قد إيه إن الشيطان ممكن يضلل بطرك. طب إيه اللي يحفظ الإنسان من الضلالات دي؟ إن هو طبعا إن الإنسان يبقى إيه، متمسك بربنا. ودي كانت فعلا رسالة كولوسي، إن اللي هو بيقول المسيح رأس الكنيسة، وإن إحنا لازم نبقى لازقين للمسيح لكي نقتني نقتني إيمان صحيح ونقتني نقاوة قلب. نسطور بدأت بدعته في ليلة عيد الميلاد لما بيقول أنا مستغرب إزاي المسيح المجوس بيسجدوا للطفل يسوع، وقال عن العذراء إنها أم يسوع. فإذا الهرطقة فيها فلسفة، إحنا دلوقتي في عدد 8، فيها غرور زي ما قلنا زي فكرة نسطور وأريوس وغيرهم، ودي أي هرطقة بيبقى فيها نوع من الكبرياء. البعد الثالث بيقول حسب تقليد الناس، زي مثلا يعني ايه حسب تقليد الناس؟ بنقول زي فهم البروتستانت ان هم بيقولوا ان التناول مجرد ذكرى، بيقولوا ان هو المسيح قال اصنعوا هذا لذكري، يبقى هو ده مش جسد حقيقي ربنا، بالرغم ان في يوحنا 6 ربنا يسوع يقول كذا مرة جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق ومن يأكل مني يحيى الى الابد، وحاجات كده يعني بيقول يعني ان من ياكل جسدي ويشرب دمي له حياه ابديه، يعني وان الموت مش هيسوده، يعني هو ده مش اكل طبيعي عادي. فاحنا بنقول احنا ما بنقلبش ربنا لكن بنقبل ربنا. ربنا يسوع لما قال خذوا كله هذا هو جسدي، احنا لازم نقول له امين. واحد تاني يقول مش عجباني ده يقصد، طب ارجع اسأل ربنا هو يقصد ايه. فبيقول كل واحد بيفسر على هواه، ده تقليد الناس، ده مش ايه، مش تقليد ناس، ده كلام الله. فربنا يسوع لما بيقول مثلا انا هو، يرجع اريوس يقول ايه، يقول لا المسيح مش اله، ربنا يسوع يقول انا والاب واحد ومن رآني فقد رأى الاب وكده. ومع ذلك يجي واحد زي اريوس ياخد ايه، يألف بمخه ويقول لا ده ربنا مش إله. يبقى هو إذن ده تقليد الناس. رابع حاجة في رابع ركن في الفلسفات دي، إنه هي بتقول حسب أركان العالم، يعني فيها روح عالمية واتجاهات جزدانية وغراض أرضية، مش حسب المسيح، مش حسب اللي قاله ربنا. يبقى الهرطقات كما جاء في عدد 8 ليها أربع أركان. أول حاجة إن هي فلسفة فيها غرور حسب تقليد الناس بأفكار بشرية وحسب أركان العالم. هنا معلمنا بولس الرسول بيقول لهم خلي بالكم، هو هيبتدي بقى في صميم المواجهة. فبيقول إيه، بيقول ليس حسب المسيح. أول لما جيل كلمة ليس حسب المسيح، بنقول معلمنا بولس الرسول بيسموه متمركز حوالين ربنا، أو يعني حوالين ربنا يسوع، أو بيسموه كرايست سنتريك. أول لما جيل كلمة المسيح ابتدى يتكلم فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، ودي من أقوى الآيات اللي بتثبت لاهوت المسيح. ياريت فعلا نحفظ الآية دي، فإنه فيه، ياريت نقولها مع بعض ممكن، عدد 9، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. في كلوسي 1 بيقول لأنه فيه سر أن يحل كل الملء. يبقى هنا بيعتها تاني ليه، لأن في ناس فيهم كانت بتقول إن المسيح ده نص إله أو 80% إله، فهنا بيأكد إن المسيح يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. طب ماذا عنا إحنا؟ في عدد 15 اللي وراها بيقول وأنتم مملوئين فيه. دي عاملة زي اللي جت في إنجيل يوحنا، نحن جميعا أخذنا من ملئه نعمة عوضا عن نعمة، أو من ملئه نحن جميعا أخذنا. يبقى المسيح فيه كل الملء، وإحنا كل واحد فينا بيغرف منه على قد طبقه أو على قد ما يقدر يعني. يبقى إحنا أخذنا من روحه ومن مجده ومن عظمته هنغرف منه. فبيقول أنتم مملوئين فيه، يبقى هنغرف منه على قد ما قلبنا أو عقلنا يشيل. عدد 15 بيقول وأنتم مملوئين فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. عدد 10، أنا قلت عدد 10. وأنتم مملوئين فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. ده نفس اللي قلناه في إصحاح الأولاني اللي هو بيقول فيه في إصحاح 1 كان عدد من 15 ل 19 بيقول فيه الذي هو صورة الله غير المنظور. بكر كل خليقة، وقلنا صورة الله غير المنظور بمعنى ان هو بمعنى المورفي او بمعنى ان هو كل مجد اللاهوت فيه، وبكر كل خليقة بمعنى اصل كل خليقة. مش زي ما قال أريوس بكر كل خليقة هو يعني أول المخلوقات، لا هنا تعني بمعنى أصل كل خليقة. وحتى بعدها بيقول فإنه فيه خلق الكل، دي بمعنى أن كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيئا مما كان. ما في السماوات فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء ده جيل الكلام ده في الإصحاح الأولاني، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، يعني كل دول ربنا يسوع خلقهم، العروش والسلاطين والرياسات والملائكة، عشان هم دول كانوا فكرهم إيه، إن هم بيقولوا المسيح ملائكة، بيقولهم لأ ده هو اللي خلق الملائكة، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل وهو رأس الجسد. هنا نفس الكلمة بيقول الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. طيب عدد 11 بقى، يبقى هو كده رد على مين؟ احنا قلنا فيه بدعتين، اول بدعة للناس اليونانيين الغنوسيين اللي هم بيقولوا ان المسيح مش اله، فرد عليهم وقال ان هو فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، ها؟ وقال ان كل ان اللي الناس بتقوله دي عبارة عن بدع وافكار هرطقات، وقلنا الهرطقات دي ليها اربع اركان اتكلمنا عنها. هيبتدي بقى هنا بقى يرد على بدعة التهود، من عدد 11 هو الرد على بدعة التهود، بيقول وبه ايضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. اللي تعبين كروسي قلنا فرقتين، فرقة غنوصية وفرقة يهودية متطرفة، دخلت المسيحية بترجع المسيحية لليهودية، بعد ما خبط في الغنوصيين دولة بتوع الفلسفة وقال لهم حسبوا المسيح إله كامل وانتوا اغرفوا منه، هيدخل على الرد دلوقتي على المسيحيين اللي من أصل يهودي اللي عايزين يرجعوا الختان، فقال لهم به أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. انتوا فاكرين قصة الختان من العهد القديم؟ ربنا قال لإبراهيم عشان تبقوا شعبي بختان كل ذكر، دي كانت علامة ان هو من شعب الله. طب احنا في العهد الجديد عندنا قصة الختان دي، احنا استبدلنا الختان بالمعمودية، والدليل على كده هي الآية دي، به ايضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. هنشرحها بقى. ده ختان غير مصنوع بيد، ده ختان جديد. في العهد القديم قلنا ان الختان بياخدوا جزء من الجلد وبيقطعوه، بينما في العهد الجديد احنا مختونين ختان غير مصنوع بيد. الختان الاول كان ختان في الجسد، كان مجرد رمز، لان ايه يعني حتة جلدة تتقطع دي ملهاش معنى يعني، بس ايه هتفرقك عن اي انسان اخر غير مختون، قيمتها كان في كونها رمز مش اكتر. اما في العهد الجديد مش مجرد حتة جلدة بتتقطع، بل انسان عتيق كامل بيترمي براك. بترمي امتى؟ لما نيجي في المعمودية ابونا يحطنا في جرن المعمودية، بنموت ونقوم مع المسيح. في لحظة الموت دي الانسان العتيق اللي خدناه من ادم وحواء ده هو اللي ايه اللي الانسان العتيق بيموت فينا، او يعني بيحيى انسان جديد عشان نبقى اولاد الله. ده مهم نفهم الميكانيزم بتاع المعمودية، اللي بيخلينا احنا اولاد الله، احنا بنموت بيموت فينا الانسان اللي ورثناه من ادم اللي فيه الخطية الجدية او فيه الانسان العتيق، وبنقوم لينا طبيعة جديدة، طبيعة اولاد الله. ودي فكرة الختان الجديد او المعمودية، ان الطبيعة الفاسدة بتخرج خارجا. انا فاكرة ان الانبا بنيامين مرة شرح لنا شرح جميل ممكن يبسط لكم الدنيا، بيقول لو تخيلنا بيضة، البيضة دي جواها كتكوت، الكتكوت ده ايه؟ جسم كائن حي ولا ميت؟ حي، بس هو جوا البيضة. هل انت لو مسكتي البيضة دي وقعدتي تكلمي البيضة، هل ممكن الكتكوت اللي جوا البيضة ده يسمع الاوتر اتموسفير يعني او الوسط الخارجي ممكن يسمعه؟ ولا هو هيسمع، ولا يعني مش هيحس باي شيء. لكن لو جه في يوم من الايام القشرة بتاعت البيضة دي اتكسرت وخرج منها الكتكوت، هيبقى الكتكوت ده بالفعل كائن حي. بيقول ده اللي بتعمله المعمودية فينا. احنا قبل المعمودية بنبقى زي ما يكون في بيضة، زي القشرة البيضة، في حائل او الانسان العتيق بيحول بيننا وبين ربنا، ما بيبقاش فيه علاقة بيننا وبين ربنا، يعني بمعنى اصح الدنيا مش مفتوحة بيننا وبين ربنا. لكن الاول لما بننزل في جرن المعمودية يعني بيتشال منا الانسان العتيق، عاملة زي قشرة البيضة دي كأنها بتتكسر عشان يبقى الكتكوت ده حي، بقى يقدر ان هو يشوف الناس والناس تشوفه يعني ويسمع اي اصوات او كده. فاحنا كمان كده بالمعمودية بناخد طبيعة جديدة، خلاص. فبيقول ختان المسيح او الختان الروحي هو المعمودية. جسم الخطايا بيخلع عشان بيعيش الإنسان حر. يبقى دي كانت في عدد كام؟ دي كانت في عدد 11. به أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. يجي عدد 12 عشان حتى ما يديناش أي فرصة للاجتهاد، بيوضحها بيقول مدفونين معه في المعمودية. يبقى الآية بتاعت مدفونين معه في المعمودية جات فين؟ في كولوسي. وبتاعت إن الختان رمز للمعمودية جات فين؟ في كولوسي، عشان تبقوا فاكرين. التي فيها أقمتم أيضا معه، يبقى في المعمودية احنا بنعمل إيه؟ مدفونين معه وبنقوم معه. يبقى في المعمودية في موت مع المسيح وقيامة مع المسيح. أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. يبقى في كل معمودية في دفن سري وقيامة. يبقى إذن فكرة الدفن والقيامة مش حاجة طقسية ألفناها، ده سر أعلنه الكتاب وعلمه الرسل وعاشت بيه كنيسة 2000 سنة. لازم الواحد في المعمودية يدفن ويقوم. في طوائف أخرى يا جماعة بتقول إن إحنا مفيش داعي للتخطيص، لكن هنا أجي آية تشير إن مدفونين معه يعني بالإيه؟ إن إحنا بنتغطس جوه المعمودية عشان نبقى أي حاجة بتدفن لازم إنها تنزل لجوه. ونفس المسيح نفسه اتعمد بإيه؟ بالتخطيص هو نفسه، يعني ما اتعمدش بالرش يعني. بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. يبقى إذن إذا كنت تؤمن تستحق المعمودية. طب في حاجة برضو مهمة برضو يعني ما نعبرش عليها كده، بنقول إذا كان بالمعمودية إحنا بتتغفر خطايا الإنسان وبياخد طبيعة جديدة غير الطبيعة بتاعت آدم وحواء، يعني آدم وحواء لما أخطأوا بقت طبيعتهم سقطت، بقت طبيعة مش ما تقدرش تنفس، يعني ما بقتش طبيعة مقدسة تستطيع أن تحيي حياة القداسة. لكن إحنا بالمعمودية أخذنا إمكانيات إن إحنا نعيش حياة القداسة. طيب أنا دلوقتي اتغفرت لي الخطية الجدية، أو أنا لو أنا كبير وتعمدت اتغفرت لي خطيتي وأخدت طبيعة جديدة وبقيت أبيض زي الفل زي ما بيلبسوا المعمد لون أبيض وزنار أحمر رمز لدم المسيح. طب جيت أخطأت بعد كده إيه اللي بيحصل؟ الإنسان بيتعمد تاني؟ طب إيه اللي بيطلق عليه معمودية تانية؟ الأباء بيقولوا على إيه؟ التوبة. التوبة هي معمودية تانية. يبقى الإنسان لو أخطأ في حياته بيتوب وبيتوب وبيعترف، عشان كده بيسموه سر التوبة والاعتراف، مش أنا مجرد أن أنا أعترف وخلاص لقيت أبونا فاضي أعترف، المفروض يبقى فيها توبة واعتراف. فلما أتوب وأعترف وأجي أتناول أرجع تاني زي ما كنت فين؟ في المعمودية. هنا بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات، يعني لو كنت تؤمن تستحق المعمودية. وطبعا لو الطفل بيبقى ايمانه فطري وقلبه انضف، انما لازم طبعا يبقى له اشبين، ولو ما يعني لو الاب او الام مش اشبين لازم يشوفوا له اشبين. طيب الايه بعد كده اللي هي عدد 13 بيقول واذ كنتم امواتا في الخطايا وغلف جسدكم احياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. يعني الناس دي كانت في دول أمميين، خلي بالكم أمميين يعني أصلا مش من شعب يهودي، كانوا في غلف جسدي وروحي، يعني كانوا في حالة موت. الأغلف هو الإنسان البعيد عن الله، دي عكس الختان، يعني الإنسان المختتن هو من شعب الله. طب الأغلف هو غير المختتن، ده في العهد القديم. هنا بيقول لهم، هنا بيتكلم على الغلف الجسدي والروحي. عارفين كده في آية بتقول إيه؟ بتقول في آية كده في سفر التثنية بتقول تحب يختن الرب إلهك قلبك لتحب الرب إلهك من كل قلبك. هنا بيتكلم عن ختان القلب مش مجرد ختان الجسد. فهنا بيتكلم هنا ان هم كانوا عندهم ختان روحي، بمعنى ان قلبهم مش مختون، او بمعنى ان هم بعاد عن الله. وهي دي اصل فكرة الختان، ان هو قطع زي ما قلنا قطع جزء من الجسد اللي هي الميت. لما بيقول يختن الله قلبك فتحب الرب إلهك من كل قلبك، بمعنى ان ربنا يزيل مننا ايه بقى؟ يزيل مننا شهوات العالم وكل ما يربطنا بالعالم. فده بيتسمى كأنه ايه؟ بمشرط كده ربنا بيختن القلب وبيزيل منه كل الايه؟ زوائد. فربنا احيانا بيسمح للانسان بتجارب مش لانه بيكره الانسان، لكن عايز ان هو ينظفه من ايه؟ من تعلقاته بالعالم، عشان يبقى الانسان مرتبط جدا بربنا. فبيقول إذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. يعني هم كانوا في حالة غلف جسدي وروحي بعاد عن ربنا، لكن ربنا يسوع عمل ايه؟ سامحهم. من يعني احنا بنقول زي ما بنقول في المعمودية ان احنا ايه، ربنا بيغفر لنا خطيتنا في المعمودية، بدليل ان الانسان بيطلع بيبقى ايه، نقي وبيبقى له طبيعة جديدة. يبقى المعمودية بتغفر الخطية، زي ما بنقول كمان التوبة والاعتراف والتناول بيغفر الخطية. طيب الآية اللي بيقول وأنتم أمواتا في خطاياكم، جاء المسيح ومات ثم أقام وأقمنا معه. طيب الحتة اللي بعد كده عدد 14 بيقول إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض. يبقى إحنا أول عمل عمله ربنا إن هو إدانا طبيعة جديدة، افتكروها بحكاية البيضة اللي هي القشرة بتاعتها بتتشال دي، فإدانا طبيعة جديدة هي صرنا أولاد الله وكمان وغفر خطايانا. فبيقول هنا إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض. إيه الفرائض دي بقى؟ الفرائض اللي هي وصايا الناموس، أو الناموس اللي هو وصايا الناموس، هي دي الفرائض. طيب إيه الصك ده؟ الصك ده عبارة عن لستة اتهامات. يعني أنت مثلا 50 مرة شتمت، 50 مرة اشتهيت، ما حصق اللي علينا في الفرائض. يعني يعني ما حص ده الصق. الفرائض اللي هي الناموس كمان، في شوية لقات بيقول لا تقتل، لا تمس، لا تجس، لا تزوق. دي مجرد كان إنسان حتى يعدي جنب ميت كان يعتبر إن هو تنجس ويفضل نجس أسبوع، ده بحسب العهد القديم. فربنا ما حصق، يعني عمل إيه؟ يعني زي ما انتوا عارفين كده بيعمل ديليتنج، يعني او يعني فاهمين ازاي، بيمسح الخطايا خالص، او الصك اللي علينا ده، لستة الاتهامات اللي كانت علينا ده، ربنا يسوع المسيح عمل ايه؟ شالها واتمحت. مش بس اتشالت واتمحت، بيقول ايه، محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا قد رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب. يعني تخيلوا ان لستة الاتهامات دي اتسمرت في الصليب. يبقى ربنا يسوع المسيح له المجد، مش هو بس اللي اتسمر في الصليب، ده كمان الخطايا بتاعتنا او لستة الفرائض اللي علينا اتسمرت معاه في الصليب، فما بقاش ليها وجود. عدد 15 بيقول اذ جرد الرياسات والسلاطين واشهرهم جهارا ظافرا بيهم فيه. يعني ايه جرد الرياسات والسلاطين؟ يعني الشياطين دي كان ليها اصلا كان ليها في الإنسان، يعني كان قبل كده، يعني الإنسان لما بيصير في الخطية أو بيعيش في الخطية بيبقى الشيطان ليه سلطان عليه، لكن ربنا يسوع عمل إيه؟ عمل إن هو جرد الشياطين دي، يعني شالهم من رطبهم، زي ما مثلا يبقى في عقيد ولا لوى وعليه وفي دبابير كده على كتفه، ويجوا يشيلوا الدبابير دي، بعد كده هيبقى له قيمة؟ هيبقى يمكن اي عسكري عادي ممكن يسخر منه، يعني هيبقى ملوش اي قيمه. كمان الشياطين بقت كده، ما بقاش ليها سلطان علينا. عشان كده احنا بنقول ايه، بنقول اعطانا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو. طب يجي حد يقول طب ما الشيطان ما هو موجود وبيجرب الناس. الشيطان ده عامل زي ما يكون حاجه مربوطه بسلسله طولها مثلا متر ولا 2 متر، اللي يقرب من السلسله دي او يقرب من الكلب المربوط او الشيطان المربوط ده اكيد هيتاذي، لكن طالما احنا بعاد عنه مش هينوبنا اي اذى. ودي حاجه فعلا رد على بعض المسيحيين، يقول اصلا انا معمول لي عمل. هل ينفع بعد ما ربنا ربط الشيطان نقول كلمه احنا معمول لي عمل؟ احنا بنقول في صلاه الشكر اعطانا السلطان ان، يعني بنقول كده نشكر صلى عن الخيرات رحم الله ابا ربنا يسوع المسيح. في حته اللي بتقول هنا لا كمان حته بنقول ايه، من انقذنا يا رب من كل تجربه العدو، من كل فعل الشيطان، مؤامره الناس الاشرار، قيام الاعداء الخفينا والظاهرين، انزعها عنا. لو انا بصلي الصلاه دي بقوه وبقول له يا رب بقوه صليبك انزع الحاجات دي عني، يبقى الشيطان فين بقى؟ يعني مش ممكن ان احنا يبقى معمول لنا عمل ولا الشيطان ليه فينا حاجه. احنا بنشوف ان الشيطان بترتعب من اولاد الله، وبنشوف ناس كتير يعني ربنا بيديها موهبه اخراج الشياطين دي، يعني مجرد حتى ده لو حد ما عندوش موهبة إخراج الشياطين، بيجي الشخص اللي عنده موهبة إخراج الشياطين ويقول للناس إيه، قوله شوية مزامير، بس شوية مزامير حتى تتعبه، تتعب الشيطان، يعني تخليه بقى يعني فعلا مش قادر. حتى لو المؤمن العادي قال كده، يعني دي بتتعب الشيطان جدا. فيعني الشيطان اتبهدل في اليوم ده على الصليب. وده اللي قاله معلمنا بولس في كولوسي 1، قال أنقذنا من سلطان الظلمة. يعني ربنا يسوع أنهى سلطان الشيطان في الصليب، لكن ما انتهاش، هو مربوط زي ما حكينا. ودي عامله زي بالظبط ان الحيوانات زي ما بتشوف فيك انت مثلا ما بتخاف من الكلب كده، يمكن الكلب يجري وراك، لكن انت لو يعني لو ما خفتش وكان عندك سلام مش هيشم فيك ريحه الادرينالين دي، مش هيجري وراك اصلا. فالشيطان ايه، الانسان اللي خايف ده يبقى ده علامه عدم الايمان. عشان كده بيقول في سفر الرؤيا من ضمن الناس اللي مش هيدخلوا السماء هم الخائفين وغير المؤمنين. عيب ان بعد ما ربنا عمل معنا كل ده ان احنا نخاف من الشيطان. لما بنقول كده هو بيقول اعطيتكم سلطانا على الحياة والعقارب كل قوات العدو ولا يضركم شيئا. ليه؟ لان ربنا جرتهم من رطبهم من الرطب بتاعتهم في الصليب. يبقى ربنا يسوع على الصليب حررنا، بقينا زي البيضة اللي تفك الجدار بتاعها، بقينا احرار مش مستعبدين، مناش اخدنا طبيعة جديدة، نستطيع نحيا حياة القداسة. يعني الانسان المعمد له امكانيات ان يحيا حياة القداسة، بينما الانسان في العهد القديم اللي كان فيه الانسان العتيق ما كانش عنده فرصة الحياة القداسة. عشان كده تلاقوا الوصايا بتاعت العهد القديم يقول له ايه، لا تقتل، بينما عندنا يقول ايه، ما حدش يبغض اخوه. يقول في العهد القديم لا تزني، احنا عندنا في العهد الجديد يقول ايه، من نظر لامرأة اللي يشتهيها. يبقى اذا ربنا رفعنا وادانا امكانيات القداسة. تاني حاجة انه ما حصق اللي علينا، وقلنا ان الصق ده ان هو اتمسمر على الصليب مع ربنا يسوع، واعطانا حرية مجد اولاد الله وانهى سلطان ابليس عنا. بعد كده في عدد 16 بيقول فلا يحكم عليكم احد في اكل او شرب او من جهة عيد او هلال او سبت. الأمور اليهودية القديمة دي بحرفيتها التي هي ظل الأمور العتيدة أو الحاضرة، وأما الجسد في المسيح فللمسيح. بمعنى إيه؟ بيقول إن السبت ما كانش ليه هدف، يعني بيقول مش معنى بعد ما ربنا حرركم ترجعوا تاني للفروض اليهودية دي اللي هو بتقول إيه، اللي هي الفرائض اللي ملهاش لازمة. السبت كان ما كانش هدف، لكن كان رمز للراحة والحرية اللي هتكمل في العهد الجديد. مثلا حكاية العيد دي رمز للي هيعمله ربنا يسوع، مثلا عيد الكفارة رمز للجمعة العظيمة، عيد الفصح كان رمز لعيد القيامة، عيد المظال يعني الحياة الهادئة المستظلة برحمة ربنا، كلها كانت ظلال وليس حقيقة، يعني كلها دي كانت رموز. ولأن السبت مثلا رمز للراحة، احنا بقت راحتنا الحقيقية بقيام ربنا يسوع المسيح، فاستبدل السبت بالأحد. فاللي كانوا عايشين فيه اليهود هو الظل، لكن متى جاءت الحقيقة مش عايزين الظل، متى جاء الحق بطل ايه الرمز، او متى جاء المرموز اليه بطل ايه الرمز. يعني مثلا هل ممكن ان انا اذبح خروف تاني بعد ما جه المسيح وذبح لاجلنا؟ المسيح جه ذبح لاجلنا. هو في ايه كده على فكره بيقولها معلمنا بولس الرسول، بيقول فصحنا هو المسيح ذبح لاجلنا. فمش معقول بعد ما المسيح ذبح لاجلي ان انا نعمل زي العهد القديم ان احنا نذبح خروف. اليهود زمان فصحهم كان الخروف، الخروف ذبح لأجلهم، كانوا بيحطوا ايديهم على الخروف ويعترفوا بالخطية بتاعتهم. بيقول اما الجسد في المسيح، يعني ايه؟ يعني اليهودي كان بيفتخر انه مختتن، احنا في العهد الجديد مش مختتنين بعلامة، بل جسدنا كله اصبح هيكل لله، زي هيكل سليمان كده. يعني احنا بقينا مدشنين، انتوا عارفين بناخد التدشين ده في ايه، في سر الميرون، فبقينا هياكل لله. في عدد 18 بيقول لا يخسركم أحد الجعالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة. عايزين نركز في الآية دي، متدخلا فيما لم ينظره ما لم ينظره، منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي. لا يخسركم أحد الجعالة، الجعالة هي الكأس أو المسابقة أو الجائزة، يعني ما تخلوش حد يخسركم الجائزة، مش بعد ما تجروا في السبق حد يضيع عليكم الجائزة بقولهم مثلا سبت وفرائض، هيطلعوك بره المسابقة وهيخسروك الأبدية بشوية تعليم خطأ. لا يخسركم أحد الجعالة راغبا، الجعالة اللي هي اللي قلنا الجائزة، راغبا في التواضع. هنا ده التواضع المزلل المزيف، بمعنى إيه؟ بمعنى التذلل اللي فيه احتقار للجسد. الناس دي كان عندها فكر ان الجسد ده محتقر، وده موجود في الفكر الاسلامي والهندوسي ان هم بيحتقروا الجسد والمادة، يقولوا ايش جاب لجاب، ايش جاب ربنا البني ادم ده. فده تواضع مزيف ضد التجسد، لان ربنا يسوع بتجسده رفع من قيمة الانسان بل سكن في الانسان. فهم عايزين يكبروا ربنا فيخسسوا بالانسان، فبنقول الانسان محترم لان ربنا خلقه، ف فده تواضع مزيف. لا يخسركم احد الجهالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة. ايه حكاية عبادة الملائكة دي بقى؟ ها، يبقى عبادة الملائكة دي تعرفوا جت في كلوسي. الغنصيين اللي هم قلنا الناس اللي بتوع المعرفة العقلية دولة كانوا بينادوا بأن الله أعلى من أن يخلق العالم، ربنا ده عظيم جدا فمش ممكن يخلق العالم، فخلق كائنات روحية أي ملائكة أخرها المسيح وبه خلق العالم. فاهمين الفكرة بتاعتهم؟ بيقولوا أن ربنا ده أسمى من أن هو يخلق العالم بأيديه، يعني اللي ربنا ده عظيم جدا والعالم ده يعني يعتبر كأنه شيء مش سامي، فربنا عمل وسيط يخلق بيه العالم، فخلق ملائكة أعظمهم المسيح خلق بيه العالم. فبيقولهم إيه؟ بيحذرهم، بيقولهم لا يخسركم أحد الجعالة راغبا في التواضع. التواضع المزيف ده اللي بيقول إن الإنسان إن الإنسان ده ملهوش قيمة، وعبادة الملائكة. طيب فهنا بيقول حذبوا من اللي عايزين يرجعوا المسيح ملاك زي شهود يهوى. شهود يهوى يا جماعة كده بيقولوا ان المسيح ده ملاك، او يرجعوا السبت زي الادفانتست. يعني البدع دي ما زالت موجودة الى يومنا الحالي. شهود يهوى دول بيسموا نفسهم مسيحيين بينما هما مش مسيحيين، لانهم اصلا ايه مش بيعتبروا ان المسيح اله. والادفانتست دول هما اللي هما بيرجعوا السبت. بيقول متدخلا فيما لم ينظروا، يعني حد بيفتي، منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي. دي يعني نفس حكاية غرور الباطل اللي جت في ايه في عدد 8 اللي هو بيقول انظروا ان لا احد يسبيكم بالفلسفة وبغرور الباطل. يعني لهم ذهن جسدي وفكر ارضي، كل اللي بيشغلوا الحركات والاهتمامات الجسدية. احنا بنشوف يعني ناس كتير لما بتيجي بتصلي من غير المسيحيين اهم حاجة ركعة وكم ركعة وعندهم دي بيسموها فريضة، لكن احنا عندنا فضيلة. عشان كده ربنا يسوع قال للمرأة السامرية ان ايه الساجدون لله ساجدون بالروح والحق، والله طالب هؤلاء الساجدين. يعني انا ممكن لو انا قاعدة في يعني قاعدة في الصلاة بصلي وانا ذهني شارد يبقى انا كده ما صليتش. يبقى ربنا بيقيس قلبي وبيقيس فكري. عشان كده بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، مش هيقول انا علمت انا كم مرة صليت، المهم انا صليت بأي روح وبأي شكل. فده الفرق بيننا وبين غير المسيحيين. فبيقول هل ربنا له كل كرامة ومجد هيفكر في الأمور الجسدية دي اللي فيها الفرائض اليهودية وتمشي كم خطوة يوم السبت وما تتعداش كم خطوة؟ بيقول لدرجة ان في حتة كده كانوا بيقولوا ان في مكان معين كده بيقولوا انه في أسانسير لليهود ملهوش زراير عشان لو ركبوا في يوم السبت حتى ما يدوسوش على زراير. فالاغتسالات والحاجات دي كلها مش دي اللي هتطهر الانسان، لكن اللي هيطهر الانسان هو ايه؟ ان احنا قلنا ان احنا دلوقتي اصبحنا في المسيح. سر المسيح ان المسيح اصبح فينا واحنا فيه، واصبحنا مختتنين ختان غير مصنوع بيد، لكن بايه زي ما قلنا ختان المسيح. فبيقول ايه ناخد الايه وغير متمسك بالرأس. ممكن ناخدها من اية عدد من 18 ونكمل على 19 عشان يبان المعنى. لا يخسركم احد الجعالة، دي شرحناها خلاص، راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، متدخنا فيما لم ينظروا، منتفخا باطلا من جهة ذهنه الجسدي. وبعدين يقول في عدد 19 وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموه من الله. هنشرحها دي. بيقول غير متمسك بالرأس، يعني التعليم الغريب مش هيدخلك على المسيح الحقيقي. الفرائض دي مش هتربطنا بالمسيح، دي هتدخلنا في التزامات حرفية بطالة. غير متمسك بالرأس، احنا بنقول عنوان رسالة كلوسي ان المسيح هو الرأس او الاصل وكل حاجة طالعة منه. يعني احنا بنقول المسيح هو الرأس والكنيسة هي جسد المسيح، زي ما بنقول في افسس بيتكلم عن الكنيسة هي جسد المسيح، في كلوسي بيتكلم عن ان المسيح هو رأس الكنيسة. غير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموا من الله. يعني الجسم عبارة عن مفصلات، والمفصلات دي بأعلى درجة من الدقة والإتقان بين كل خلية وخلية. فجسم الكنيسة كده بيقول المسيح هو اللي سايقه اللي هو الرأس، والروح القدس هو اللي بيربطنا ببعض مع كل الأجيال اللي فاتت واللي جاية. فبيقول كده ان الناس دي اللي تعليمهم غلط دول غير متمسكين بالرأس، يعني غير متمسكين بالمسيح اللي منه كل الجسد، يعني المسيح اللي هو اصلا رأس الجسد واللي من الروح القدس اللي هو بيربطنا، يعني دول بعاد عن المسيح وبعاد عن الروح القدس. فعدد 20 بيقول اذ ان كنتم قد متتم مع المسيح. احنا متنا مع المسيح امتى يا جماعة؟ متنا مع المسيح في المعمودية، عن اركان العالم، فلماذا كأنكم عائشون في العالم تفرض عليكم فرائض. يعني ان كنتم متتم مع المسيح في المعمودية، ان المسيح اخذ خطايانا ودفنها واعطانا روحه، هيبتدي بقى من عدد 20 بقى يقول شوية تطبيقات عملية. اذا انت مش ملك الدنيا وما بقيتش بني ادم، لكن انت بقيت ايه؟ ابن الله، فاصبحت تبع المسيح. فان كنت متع مع المسيح عن اركان العالم، فلماذا كأنكم عايشين في العالم تفرض عليكم فرائض. دي معناها مش معناها ان احنا نطلع برا الدنيا، لكن تعني الا نتشبه باهل العالم. الناس اللي في العالم بتفكر تاكل ايه وتشرب ايه وتلبس ايه، لكن انت لو اتعمدت ومت ما ينفعش تقول اكل واشرب والبس ايه، لكن دي بتبقى امور سنوية، هذه كلها تزاد لكم. فبيقول ايه؟ لو عملت كده هترجع بني ادم عادي طبيعي، ما تبقاش ابن لله. اليهودي، احنا بنقول اليهودية ماتت او اليهودي مات، حيث ان الفرائض والحاجات دي خلاص ما بقتش تفرض علينا. فلان القديم كان بيذبح على العيد خروف، بينما الجديد بيتناول جسد الرب ودمه. فبيقول بقى في عدد 21 بيقول ايه، بيتكلم على الفرائض اليهودية، لا تمس، لا تزق، لا تجس، ده جو الحياة اليهودية. كانوا بيعدوا الخطوة والكلمة بحساب، وملابسهم شكلها غريب ومختلف. فبيقول في عدد 21 لا تمس ولا تزق ولا تجس، التي في عدد 22 التي هي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعليم الناس. يعني كلها اجتهادات من الناس، ما تمسش وما تزقش وما تجسش، ده جو الحياة اليهودية اللي هي حسب وصايا وتعليم الناس، يعني كلها اجتهادات من الناس. بيقول التي جميعها للفناء في الاستعمال، يعني الجو ده اللي فيه كله فرايض وحرفيات، ده جو دنيا مش هيخلصنا، او يعني جو هي كمان هينتهي بنهاية حياة الانسان. اما القضية بالنسبة لنا هي ابديات وروحيات حسب وصايا وتعليم الناس، دي كلها اجتهادات من الناس، لكن احنا بنبص للامور الابدية. عدد 23 اخر عدد، التي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة وتواضع وقهر الجسد ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. يعني إيه التي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة؟ يعني عايز يقول إن الكلام ده useless أو nonsense، ملهوش معنى، ملهوش قيمة. العبادة اللي كلها جسديات وفرائض ملهاش قيمة عند ربنا. وبرضو اللي ليها تواضع اللي هو التذلل الجسدي وصغر النفس، مش ده التواضع اللي ربنا عايزه، لأنها مسكنة بلا معنى فيها احتقار للجسد، كلها مش أفكارنا. ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية، يعني كل الممارسات اللي من النوع ده إيه قيمتها؟ إنها مش هتخلي الإنسان سعيد أو شبه بالمسيح. الأمور دي لا قيمة لها ولا تشبع النفس البشرية التي لا يشبعها حقا إلا الارتباط بربنا يسوع المسيح الذي له كل الكرامة والمجد إلى الأبد.
الزينات طبعا بتعمل مجهود كبير في تحضير الرسالة، بس احنا عاوزين حاجة تانية منها، ان كل رسالة تعمل عليها مسابقة. هو ما فطبعا المسابقة هي اللي تظهر طبعا ازاي احنا فهمنا ما قيل ونقدر نشرح. برضو انا كنت بالنسبة لدرس الكتاب المقدس